بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الثانية عشر، والماتن يجري قاعدة التجاوز عند الشك في كلمة أو آية، وتجاوز منها إلى كلمة أخرى أو إلى آية أخرى. ومر بنا أن هذا مبنائي، هل قاعدة التجاوز تجري في جزء الجزء وجزء الجزء الجزء وشرط الجزء وما شابه ذلك، أو لا تجري؟ والصحيح لدينا أنها لا تجري. الآن كان الكلام على مبنى الماتن، قاعدة التجاوز إذا جرت تصحح يعني تحرز عفوا تحرز الصحة الظاهرية للكلمة أو للآية. مع ذلك في موارد التجاوز هل يسوغ الاحتياط الاستحبابي أو لا؟ الماتن اختار جواز الاحتياط الاستحبابي، ولكن هناك جماعة من الأعلام يستشكلون في الاحتياط، سيما في الصلاة مثلا الاستحبابي مع جريان قاعدة التجاوز، فامضه كما هو فشكك ليس بشيء كذا. طبعا قد يستغرب أنه إذا كان العمل بالقواعد المرخصة الظاهرية جائز، فالجواز ليس إلزام وليس عزيمة، فلماذا إذن هنا إلزام بالجواز عند هذا البعض من الأعلام؟ الجواب عنه أن مو كل جواز رخصة، جملة من الجواز عزيمة. الآن جواز الإفطار في السفر هذا الجواز ليس جواز رخصة، جواز عزيمة، بحيث عدم الالتزام بالإفطار في السفر سماه النبي صلى الله عليه وآله في جماعة لم يفطروا قال عصاد. لا، غير قصد التشريع، تشريع جهة أخرى. نفس عدم الالتزام بالرخصة، العمل بالرخصة، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائه. لا بد، بعض الرخص إلزامية، إن الله تصدق عليكم بصدقة أو بهدية ولا ترد هدايا الله. أي أنها طبعا حيثية معينة هي التي أوجبت الإلزام، فالمقصود متصور أن يكون هناك رخصة الأخذ بها العمل بها عزيمة، يمكن تصوير ذلك، ما في معنى. فهؤلاء من الأعلام يقولون لسان الأدلة المرخصة في الصلاة أو لسان الأدلة المرخصة عموما في الأحكام الظاهرية، هذا قول آخر بعد، أو قول آخر لسان الأدلة الظاهرية عموما، يعني هذا ثلاث صياغات موجودة لهذا القول. إما في خصوص باب الصلاة خصوص باب الصلاة أن العمل بالقواعد الظاهرية في باب الصلاة الموضوعية، قواعد ظاهرية موضوعية العمل بها إلزامي، العمل بها إلزامي، أو هناك من يقول العمل بالقواعد الظاهرية المرخصة الأحكام الظاهرية المرخصة ولو في غير باب الصلاة إلزامي، أو في باب المركبات. وهناك قول أو صياغة أخرى لهذا القول أن العمل بالأحكام الظاهرية عموما في الشبهات الموضوعية أو الحكمية، وإن كان هو ترخيص لكن ترخيص إلزامي، أو الثاني الحكم الظاهر المرخص فقط، أما الثالث يقول أعم من كونه مرخص أو غير مرخص. لا، غير المرخص أنا أريد أحتاط بدرجة أشق من الحكم الظاهر. المقصود هي ما كان في الصياغات هذه في المسألة شيء من الدليل على هذا البحث في خصوص باب الصلاة، قالوا لأنه إذا أحرزت لنا قاعدة التجاوز الجزء أو الشرط المشكوك فالمجيء بتكرار الجزء ولو احتياطا هذا محكوم بالزيادة، لأن المفروض قاعدة التجاوز أحرزت لك الجزء، فالمجيء به مرة أخرى زيادة. الآن ما أريد أخوض في هذا المبحث، هذا المبحث سيأتي في بحث الخلل المفصل، كيفية علاج الخلل في الصلاة. نرجع إلى أصل المسألة. أصل المسألة أن قاعدة التجاوز لا تجري في جزء الجزء في الكلمة أو في الآية، لكن مع ذلك نقول هنا بعدم لزوم إعادة الكلمة أو الآية التي حصل فيها شك في الصحة، لا لقاعدة التجاوز بل لنكتة أخرى. النكتة الأخرى ما هي؟ النقطة الأخرى هي أن وردت أدلة خاصة في باب قراءة السورة، أدلة خاصة في باب قراءة السورة، هذه الأدلة دالة على أن الغلط في كلمة في آية في قراءة السورة مغتفر لا حاجة لإعادته. الغلط المحرز فضلا عن الغلط المشكوك. بعبارة أخرى أدلة وجوب السورة، أصل أدلة وجوب السورة، أدلة وجوب قراءة الحمد خب رصينا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أما أدلة قراءة السورة تعلمون بأن هناك خلاف في وإن كان مشهور على وجوب السورة، ولكن في من يذهب إلى أن السورة مستحبة في الفريضة. في النافلة السورة أصلا ليست شرط صح. في النافلة السورة ليست شرطا في الصحة، إنما الشرط في الصحة في النافلة فقط الحمد. بل يظهر من الأدلة في رواية بعد، على كل حتى غير معمول بها بحث آخر، يظهر من بعض رواية معتبرة وقفت عليها أخيرا، يجزي في النافلة عن الحمد حتى تسبيحات. على كل المهم أن السورة ليست شرطا في صحة صلاة النافلة مطلقا. في صلاة الفريضة مع المندوحة السورة واجبة عند المشهور، لكن وجوبها ليس وجوبا أكيدا ذو أهمية، بل وجوبها يسقط بأدنى عذر. إذن نفس السورة وجوبها بهذه المثابة. لذلك على حال هذه الروايات الواردة أنه الغلط في آية أو في كلمة ما يخل بامتثال السورة، لأن السورة في الأصل أصلا وجوبها ليس بتلك المكانة من الأهمية. نقرأ الروايات. صحيحة زرارة، طبعا بعضهم ربما يحمل هذه الروايات على التقية، لكن لا وجه لحمل، يعني ما في موجب لحمل على التقية، لأنها ليست هي في صدد أصلنا في وجوب السورة. العامة كانما ليست لديهم وجوب السورة، لأنهم يكتفون بإيش العامة؟ آية أو بعض الآيات الموجبة. صحيحة زرارة في أبواب القراءة الباب الرابع الحديث 7، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ ما يعتني صحح، يجوز، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به، يعني مضى أو عدل إلى سورة أخرى. وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع، طبعا هذا تقي أو محمول على النافلة، لكن الصدر لا موجب لحقه على التقية. لا لا يعدل إلى سورة كاملة بأكملها. أي مو تبعي، هذا قرأ السورة كاملة، غلط صار عند لحن في الكلمة في آية فقط. طبعا طبعا، لأنه الذيل شق آخر، صورة أخرى وحكم آخر. أكثر من هذا، التقية بعض الأحيان تكون ليس فقط يمكن التفكيك بين الجمل والفقرات في الرواية واحدة، يمكن التفكيك بين أنه المراد البيان جدي والبيان تقية حتى في الجملة الواحدة. وإلى ما شاء الله الفقهاء يفككون ويرتكبون ذلك. مثلا جملة واحدة الموضوع تقية المحمول مو تقية، أو العكس. الموضوع يبينه الإمام كما هو عند العامة، فتقية المحمولة ليس تقية، أو العكس قد يكون هو عليه السلام في صدر بيان الموضوع جدي مو تقية، لكن يبين المحمول تقية كما المحمول عند العامة موجود. لون آخر تفكيك في التقية واللا تقية في الجملة الواحدة، تارة نفس القضية كلها جدية، القيد الذي أضافه هو عليه السلام تقية، أصل الجملة مو تقية، لا موضوعا لا محمولا كلها جدي، القيد فقط تقية. قد يصير العكس، الجملة كلها برمتها تقية، القيد جدي عجيب. موجود كأمثلتها ارتكبه الفقهاء واعتد به الفقهاء في أبواب عديدة، الجملة كلها تقية، القيد ليس تقية، القيد خلاف العامة. وعمدا هو عصعص عليه السلام القيد غير التقية في جملة كلها تقية. هذه ألوان تراكيب التقية، فبركات التقية ما شاء الله، ولا تستغربون كلها موجودة. هو عليه السلام لأجل أن يبين قيد جدي يدخله يضمنه إلى جملة كلها تقية. مثلا يقول الإمام قال علي كذا وكذا وكذا، هو كلها تقية أصلا، أمير ما قال هذا الشيء، العامة تنسب لأمير، لكن هو عليه السلام لكي يبين القيد الذي هو خير تقية يبينه في ضمن هذا الكلام اللي هو تقية كله. فعل علي بن أبي طالب كذلك، وهو هذا مو صحيح، لم يفعل سلام الله، لم يصن هذه السنة أمير المؤمنين، العامة ينسبون لعلي هذا الشيء، لكن هو عليه السلام لكي يبين أكو قيد واقعي يبينه في ضمن هذا النسبة الكاذبة التي يقوم بها العامة. ومنها القبيل كثير، التفكيك إذا بين التقية واللا تقية إليه أزياء وصور عديدة جدا، وهذا يا أخوان مو في الفروع بس، ها في المعارف بعد. فوين عاد؟ أين نباهة الباحر وفطامته؟ أمر حساس جدا. إيه فهذا أمر مو أموري. إنزين رواية أخرى، صحيح معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورة هذا التلوين يا أخوان من البيان، هذه في الجهة التشريعية غير تقية ولا تقية وما شابه ذلك، هذا في البيان أو الصلاحيات التشريعية ليس؟ ها؟ ملتفتين ولا شاربين شاي اليوم ولا في الجهة التشريعية؟ دققوا في الجهة التنفيذية أو القضائية هكذا. وهذا بعد أصعب وأغمض خفاء، أو في التنفيذ في الإدارة، في إدارة لأحداث البشر أو المسلمين. علي كيف موقفه من السقيفة؟ الزهراء كيف موقفها من السقيفة؟ صعب، يختلط تصعب البصيرة على غير ذي بصيرة. الحسن موقفه مع معاوية، الحسين في نفس الآن موقفه مع معاوية. وليس بينهما تناقض. ليس بينهما تناقض. في مو تقول لي بعد في زمنين، زمن السجاد شكل، زمن الإمام الحسين شكل، زمن الإمام الحسين بعد الحسن وزمن الحسن سلام الله عليهم. لا، في زمن واحد، في آن واحد، في موضوع واحد يختلف موقف المعصوم. أوه شلون يصير؟ أي تناقض؟ لا مو تناقض، الجهات مختلفة، الحيثيات مختلفة. أين أرباب الفطنة؟ ملوك. هذه البحوث التي ذكرها الأعلام في التقية وأقسامها، أقسامها عديدة عديدة عديدة، دققوا يا أخوان، بعينها موجودة في جانب التنفيذ اللي يسمونه اصطلاحا في علم المعارف علم الولاية، غير بحث التشريع اللي هو علم النبوة. لأن احنا هذا بحث علم النبوة، بحث تشريع. علم الولاية أغمض، لقد جئت شيئا إدا نكرا إمرا. شنو اعترض موسى على الخير؟ المهم هذا بحث، دققوا، يعني لا تستفيدون من عنده فقط في بحث التشريع، بحث التنفيذ البحث أصعب وأصعب. نرجع إلى البحث الصعب. زين، صحيح زرارة، يعني دي الطلعة طلعناها طلعة عقائدية، أو قل طلعة في فقه السياسة على أساس الواحد يضبط الأمور. أي ضباط، يصير رباط وضباط ومضبطة عند المختار. وفي صحيح معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورة. احنا في هذا الصدد ان الخلل بآية او كلمة لا يخل بأداء السورة، لا يخل مو ظاهرا واقعا، يكتفى بهذا الامتثال الناقص. وفي صحيح معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورة فأسهو وأنتبه وأنا في آخرها. فأقرأ سورتان فأسهو، إما ينقص كلمة أو شيء أو يزيد كلمة أو يلحن في كلمة، هذا معناته. أقرأ سورتان فأسهو وأنتبه وأنا في آخرها. هاي الكلمة سميع عليم، لا عزيز حكيم، بس راحت الآية وين؟ بعيد. أقرأ سورة فأسهو وأنتبه وأنا في آخرة، فأرجع إلى أول السورة، سورة ياسين مثلا، سورة الرحمن طويلة، أو أمضي. قال: بل أمضي. هل خلل في آية أو كلمة؟ وليكن، سواء نقص، سقط آية، لحن في آية، في كلمة، كل هذا يشمله. أقرأ سورة بس هو قاعد يقرأ السورة، ولكن سهى في بعضها. فأسهو وأنتبه وأنا في آخرها، فأرجع إلى أول السورة وأمضي. قال: بل أمضي. هذه الرواية موجودة في أبواب القراءة من في الصلاة، الباب 32، الحديث الأول. السيد المشهور ما يصرحون بهذا الآن متأخرين، بس بعض القدماء عند هذا المبنى، هذا ذكرناه في بداية مبحث القراءة ونلتزم به لأنه لا موجب لحمل على التقية. رواية أخرى محسنة بكر بن أبي بكر، هذه المحسنة موجودة أيضا في أبواب القراءة، الباب 32، الحديث الثاني. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا؟ فأعيدها قال شوف هذه الصحيحتين الماضيتين ماذا؟ علم بالخلل. التفت شلون؟ خلل يسير. هذه الرواية لا، شك. نفس المطلب سنبين. إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها. شككت في السورة، مو شك في أصل السورة، بعض السورة كمان. دقائنة الآن الجواب، شوفوا. فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها. لقال أعيدها. قال إن كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة فأعدها. إن كانت طويلة فلا، يعني ماذا؟ مجزية. حتى لو فطر أو شاك هو، مو ولم يتيقن، لكن مع ذلك قال له عليه السلام كانت طويلة فلا، يعني لا حاجة. الناقص مجز، الناقص غير غير العمد مجز في السورة. لهم أصلا العامة عموما لا يذهبون إلى وجوب الصورة، وإنما بعض الآيات. فهنا أصلا سؤال السائل وجواب الإمام مبني على وجوب الصورة ولا بدية الصورة، إنما الكلام والسؤال والجواب من السائل والجواب منه عليه السلام بلحاظ إجزاء هذا الناقص. يقول له نعم مجزي، إذا لم يكن عمد مجزي، ولا استغراب في هذا الحكم كما مر بنا، لأن وجوب السورة في الأصل باعتراف المشهور ليس وجوبا وكيدا. وكيدا يعني شنو؟ يعني مو وجوب بشدة من الأهمية، لذلك بأدنى عذر هذا الوجوب يسقط. فما في غرابة لسقوط بعض الآية إذا كان الخلل فيها غير عمدي. شبيه لا تعاد، لكن هذه لا تعاد في الأثناء، مو لا تعاد، هي لا تعاد صغيرة في القراءة في الأثناء. فمفاد هذه الروايات إذن، أما لماذا قال له عليه السلام إن كانت قصيرة فعادها إعادة نتبية، وإلا بحسب الروايات السابقة وصدر نفس هذه الرواية تشقيق تفصيل نفس هذه الرواية دال على أنه إذا مجزي الخلل اليسير. فالصحيح إذا مو تجاوز، هذا دليل أنها دليل على أنه هذه بقعة تجاوز، حتى في محل الشك أنه عليه السلام فصل بين الطويلة والقصيرة، لأن في التجاوز ما في تفصيل بين الطويل والقصير، في تفصيل بين التجاوز ولا تجاوز. إذا دليل هذا على أنه منشأ الإجزاء ليس قاعد تجاوز هنا، حتى في الرواية الثالثة منشأ الإجزاء ما مر في الصحيحتين، أن الخلل اليسير في السورة غير العمدي لا يخيل، يكفي. إنما قاله في القصيرة أعيد من باب إحراز الكمال لا من باب اللزوم، لأن الخلل غير العمدي اليسير في السورة لا يخل بالأداء والامتثال. واتفاقا نفس الصحيحة دققوا، نفس المحسنة بكر بن أبي بكر، هذه المحسنة شاهد على أن قاعدة التجاوز لا تجري في جزء الجزء في بعض الآية، وإلا لما فصل هو عليه السلام بين الطويلة والقصيرة، إنما لازم التفصيل بين تجاوز الآية أو لم يتجاوزها. بينما هو عليه السلام لم يفصل بين تجاوز الآية وعدم تجاوزها، من طول الآية وإن تجاوزها، طول السورة عفوا، وإن تجاوزها بآيات فلا يعيد، وبين قصر السورة مما يدل على انه في قاعده جائر في الايات لا تجري قاعده في الايات لا تجري قاعده التجاوز، في الكلمات لا تجري قاعده التجاوز، في اصل الصوره تجاوز الى الركوع. يعني شاهد على ما نذهب اليه ان قاعده التجاوز لا تجري في جزء الجزء وجزء الجزء الجزء، وانما تجاوز جزء الجزء الى جزء جزء اخر. لا، إذا تجاوز من جزء أصلي إلى جزء آخر أصلي في الصلاة، هنا تجي قاعدة التجاوز. إذا على أي حال، وجه عدم الإعادة لدينا في هذه المسألة لا لجريان قاعدة التجاوز، بل لعدم إخلال الخلل غير العمدي في الصورة، لا يخل بالصورة. هذا النقطة، هذا تمام الكلام في دي المسألة. نعم، لا مو إلا شك يا صقر، لا مو شك يا صقر، والبحث سياه، ماكو في فرق. لا بس ما في إشكال بلحاظ اي هكذا يتراءى في الوهله الاولى، لكن بالدقه كل شك في الصحه شك في اصل الشيء، وكل شك في اصل الشيء شك في الصحه. شلون؟ لانه مثلا اذا شككت انا في اصل كلمه قلتها ولم اقلها في الصوره، يعني مجموع الصوره صحيح او مو صحيح، او مجموع الايه التي تعدى منها لآية أخرى صحيحة أو غير صحيحة. وكذلك دقق في الشك في الصحة يرجع بالدقة إلى الشك في أصل الشيء، لأنه لما تشك في الصحة في الوصف لابد لخلل في شيء لم يؤتى به ولو كشرط أو كوصف. لذلك بنينا على أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ التي يقال فيها أن قاعدة التجاوز شك في أصل الشيء بعد تجاوز محله، بينما قاعدة الفراغ الشك في صحة الشيء، أن هذه التفرقة صورية، لبا هما شيء واحد. ليس بمعنى، وحتى اخترنا انه لب قاعدة واحدة وليس قاعدتين، طبعا البحث طويل بس اقصد للزاوية ما دام فيها شاهد على ما المختار في قاعدة التجاوز والفراغ انها لب واحدة. هناك من يذهب الى انها واحدة، الشيخ الانصاري ايضا يذهب الى انها واحدة، لكن واحدة يرجعها الى قاعدة التجاوز. بعض يختار هي قاعدة واحدة لكن يرجع إلى قاعدة الفراغ، بعض الكثير يختار منها قاعدتنا. احنا كل هالثلاث أقوال من ليس هو يعني المختار الذي نفهمه بالفهم القاصر، بل عندنا قاعدة واحدة لا هي فراغ فقط ولا هي تجاوز فقط ولا هي اثنتان، هي واحدة لأن الفراغ هو تجاوز والتجاوز هو فراغ. ده مختار آخر سيأتي مفصلا في بحث الخلل على كل. أيا ما كان، فهنا إذا المسألة لا يعتني لا لجريان قاعدة التجاوز، بل لما مر بنا من وجود ثلاث روايات معتبرة دالة على أن الخلل غير العمدي في بعض الصورة غير مخيل، فضلا عن الشك. بعد تتمة المسألة كلام الماتن، يقول الماتن ولا في المسألة الثانية عشر: ولا بأس بتكرار السورة أو عفوا الآية اللي شك فيها أو الكلمة مع تكرر الشك، كل ما يتكرر الشك يكرر ما لم يكن عن وسوسة 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 ومعه يشكل إلى أعاد. هذا يرتبط ببحث شك الوسواسي والشك المتعارض. الوسواسي، شك الوسواسي، شكشكة الوسواسي تشملها أدلة الخلل أو لا؟ الأدلة مو الأدلة المصححة، الأدلة المصححة تشمل الشك الوسواسي. كلامنا مو في الأدلة المصححة، كلامنا في الأدلة غير المصححة. غير كثير شك، كثير شك وإن كانت حالة غير عادية، بس ما وصل الأمر به إلى المرض. أما الوسواس لا، صارت حالة مرضية، يعني استطاع الشيطان طنطان أن يتحكم، عنده جهاز تحكم في صورة ذهنية من الطرف الآخر، يتغلب عليه. الخير عادة والشر عادة، عالم النفس كبير. المهم، فالوسواسي، دققوا، الوسواسي الشك الوسواسي، الأدلة المصححة شاملة للشك الوسواسي. هذا لا كلام عند الأعلام، وإن كانت المبحث في الخلل سيأتي. الأدلة المصححة شاملة للشك الوسواسي، الأدلة غير المصححة الملزمة بالعلاج والتدارب هل شاملة للوسواس أو لا؟ الأكثر على أنها الكل، بل على أنها غير شاملة للوسواس، شكل الوسواس. لذلك الوسواس إذا كان شوية من جهة عنده قوة علمية وقوة نفسانية، يقول ما دام انا وسواسي فانا مو ملزم بالعلاج، علاج الخلل. الحمد لله في راحة حاصل، بل في سيأتي في بحث الخلل، الله يرحمه السيد البيضاني عند عبارة الوسواس باطلة، راي مشكلة. هذا الوسواس من وين يروح؟ ما اكو يعيد اجمار، ما يعيد لا، اكو يمشي دغري الى الامام زين، ما عبارة صحيح. اذا يعيد، وهذا هو الصحيح، اذا يعيد باطل، عبادة باطلة. اذا تابع وسوسته عبادة باطلة. وان كان كثير من الاعلام قال هذا الخوف يزيد مرضه، وخلي يزيد مرضه، عبادة باطلة. إذا يعيد عبارة الله، إذا ما يعيد عبارة الاسم باطلة. هذا صحيح كلامه متين سيد البغاني سيأتي بهذا. أي المهم، ولا بأس بتكرارها ما لم يكن وسوسة، لأن الوسوسة قلنا خارج عن أدلة العلاج والاحتياط. وصلى الله على محمد وعلى آله.